بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذه الرسالة، وهي أمالي في السيرة النبوية للعلامة حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: السؤال 61 في الكلام عن أحداث سنة 8. قال: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية.
ماذا وقع؟ احنا ماذا وقع في سنة 8؟
نعم، انتهينا منها شهر الأمس.
نعم، انتهينا منها. طيب،
السؤال 61: ماذا وقع فيها من السرايا؟ الجواب: فيها سرية شجاع بن وهب إلى هوازن، وبعث كعب بن عمير إلى قضاعة، واستشهد ومن معه، وقيل عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، ثم أمده النبي صلى الله عليه وسلم بعصابة المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة، فلما التحقوا بهم سلمت الإمرة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيهم تيمم عن الجنابة لشدة البرد، وصلى بهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
قرب الله، قرب السماء.
عالي يا شهيد.
ها؟
الصوت عالي جدا.
نعم.
فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
نعم.
ثم سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، وفيها قصة حوت العنبر، وكلها قبل الفتح، وفيها سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا، أسلمنا، فوقع بهم قتلا وأسرى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فودى قتلاهم ورد أموالهم، وبعدها أرسله لهدم العزة، وكلاهما في مدة ما بين الفتح وهوازن.
وسرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة هي التي قالوا فيها: صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فوقع بهم قتلا وأسرى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فودى قتلاهم ورد أموالهم. وهذه التي وقع خطأ فيها من خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنهم قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلهذا وقع فيهم قتلا. وبنو جذيمة كانوا بأسفل مكة، يقول في الحاشية ناحية يلملم، وكان مع الذين ذهبوا مع خالد عبد الله بن عمر، وقد قص رضي الله عنه هذه الحديثة، فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ظن أنهم ما أسلموا، ظن أنهم ما أسلموا، فجعل يقتل فيهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منهم أسيره، يقول: ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله، لأن طبعا الإمام والأمير مخير أن يقتل أسرى، أن يفديهم، أن يعفو عنهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فخالد رضي الله عنه أخطأ لما أمر بالقتل وكذا، أخطأ، وعبد الله بن عمر لم يستجب له، بل عبد الله بن عمر قال: والله لا يقتل رجل من أصحابي أسيره، ولا أقتل أسير. طيب، هنا عصى الأمير، لكن نقول عصى الأمير في طاعة الله عز وجل، لأن الأمير إنما طاعته في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفيه أيضا أن تنبيه الإنسان على خطأ الأمير الشرعي، أن هذا لا يعد من ذكر المثالب. نحن منهيون أن نخرج على الإمام، أن نعزل الإمام، أن نتظاهر على الإمام، أن نذكر مثالب الإمام، لكن هل نحن منهيون عن أن نخطئ الإمام من جهة شرعية إذا أخطأ شرعا في مسألة؟ يعني هب أن الإمام أفتى بمسألة شرعا فيها مخالفة وأنا استفتيت في هذه المسألة، هل يا ترى حينئذ هذا حينما أقول بأن الإمام هنا أخطأ أكون بهذا قد ذكرت مثالب السلطان؟ نحن هذه المسألة بيناها كثيرا ونقول بأن السلطان له اعتبارات في التعامل، ونتعامل مع السلطان له اعتبارات، اعتبار هو فيه سلطان، فهذا لا ينبغي أن أذكر مثالبه أو أن أذكر ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بإداريات وسلطان وسلطانه، بل من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانيته. أنا ما أجلس أقول مثلا والله ينبغي على الرئيس أن هو يقاتل ما أدري إيه، وينبغي أن يحرك الجيوش، وما فعله مع الرئيس الفلاني هذا غلط، هذا لا ينبغي. ليه؟ هذا أمر يتعلق بالسلطان، بالسلطانه، في سلطانه، فمن كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها على علانيته. طيب ده الأمر الأول. الأمر الثاني، السلطان باعتباره عالما أو باعتباره مفتيا أو باعتباره مصنفا، فأنا الآن سأشرح هذا الكتاب للسلطان، السلطان له شرح هذا الكتاب أو صنف كتابا وأنا أشرح. هل الآن لو أنا نبهت أن قول السلطان هنا ضعيف وأن قول كيت وكيت وكيت وأن السنة كذا وكذا أو أن السلطان أفتى بفتوى، هذه الفتوى لا تصح بوجه من الوجوه، فأنبه لما سئلت عن هذه الفتوى نبهت عليها، فهذه جائزة لأنها متعلقة بالأمر الشرعي، كما أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكذلك لا موافقة لمخلوق في مخالفة الخالق، لا موافقة لمخلوق في مخالفة الخالق. فلو أنه أفتى بفتوى هذه الفتوى مخالفة للشرع فأنا أنبه على أن هذه الفتوى مخالفة للشرع. إذا كنت عالما أو كنت طالب علم وكان الأداء في الأسلوب أداء شرعي، ما أنتقد السلطان وأعود إلى إدارته أقول مثلا السلطان مثلا أخطأ في كذا وكذا وكذا، وهذا السلطان أصلا نحن عنده فساد وعنده كذا، نسأل الله أن يزيحه ونسأل الله أن يخلصنا منه، لا ينبغي هذا. لكن نبه على الخطأ العلمي. ليه؟ لأن هذا حق الشريعة والسلطان فرع عن الشريعة وليست الشريعة فرعا عن السلطان. يبقى انتبهوا، هذا موضع حرج وضيق. السلطان باعتباره عالما، السلطان باعتباره مفتيا، السلطان باعتباره قاضيا. فهنا أنبه على وأنا أشرح وأنا تعرض عليه فتواه أو أبين هذا الأمر، بل ولي أن أبين عقيدة السلطان حتى لا تلتبس على الناس. إذا كان السلطان معتزليا مثلا والناس لا يعرفون هذا، فأنبه عقيدة إلى عقيدة السلطان، نعم أقول هذا معتزلي. ولو أنه أمر مثل ما أمر المأمون والواثق المعتصم وابتلوا الناس بخلق القرآن، أقول ما فعلوا هذا، ده منهج المعتزلة، ولم بغي لأحد أن يطيع السلطان في هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد باطل. وهذا ما جرى لأحمد بن حنبل وأئمة السلف في أيام الدولة العباسية، فهم لم يخرج على السلطان لما فعل ذلك، ولم يسقط ولايته لما فعل ذلك، لكن لم يسقط عن بيان الشرع، لأن لو سكتنا عن بيان الشرع لأنه سلطان صار السلطان هو أعلى من سلطان الشرع والدين سيضيع من الناس. وإذا كنت أنا لا أطيعه في الأمر الخاص إذا أمر معصية فكذلك لا أسكت أنا عن أمره هذا إذا كان سيلتبس على الناس أمر دينه. لكن من الذي يقول هذا ويتولاه وفي أي أماكن يذكر هذا؟ الذي يتولى ذلك أهل العلم الأثبات الذين عندهم حكمة في الطرح وبيان في هادئ وحكيم وقائم على الأدلة وانتقاء ألفاظ، لأن المسألة ليست سهلة. إنما نجد مثلا ممكن بعض الناس على الصفحات بكل من هب ودب يقول مثلا هذه فتوى كذا والسلطان كذا لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، سواء كان هذا في السلطان أو في نواب السلطان أو كذا وكذا، هذه لا يذكرها إلا أهل العلم. ولا تذكر على وجه المذمة المطلقة، وإنما هو انتقاد شرعي في باب معين. يبقى هذا باعتباره عالما، باعتباره مفتيا. وهنا ابن عمر رضي الله عنه لم يطع خالد بن الوليد في هذا، وقد دفع إلى كل واحد من أصحابه أسيرا وأمره أن يقتل كل واحد أسيرا. ابن عمر لم يقتل، وقال لأصحابه لا تقتلوا. طيب خالد أمر، لا لا تطيعوا خالدا في هذا، ونهى أصحابه أن يقتل أحد منهم أسيره. فدل هذا على أن مثل هذه المسألة لا هي نزع يد من الطاعة، ولا هي مخالفة للشرع ولا غير ذلك. السرية التي أمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثم أضرم لهم نيرانا، أظن عبد الله بن حذافة السهمي، وأمر وأضرم لهم نيرانا ثم أمرهم أن يدخلوها فأبوا. إذن الطاعة في المعروف، ومن المعروف أن تبين للناس دينهم، لكن كما قلنا هذا يتولاه أهل العلم، يتولاه الأثبات. فهنا السلطان له حدود شرعية في هذا الباب، إذا أفتى فتوى غلط من كل وجه فإنك تنبه على هذا، لا إشكال في ذلك. أو أنه مثلا على منهج منحرف عقديا وألزم الناس بشيء يخالف العقيدة كخلق القرآن أو التعطيل أو التمثيل أو الجبر أو غير ذلك، العلماء ينبهون حتى لا يضيع حق الدين هنا، لا يضيع حق الدين، لأن حق الدين أعلى من حق السلطان، وبالتالي لا طاعة له لبيان الدين، لا طاعة له في المعصية، إنما طاعة في المعروف، مما يدل على أن حق الدين مقدم عليه. مثل ما تقول أنت في الصلاة، هل الإمام لو أخطأ في الصلاة لا تسبح له؟ لو سهى ما تقول سبحان الله؟ لأن بعض الناس قد يفهم هذه المسائل فهما، يقول يعني السلطان لا، حتى لو أمر شرعي وديني، يعني لو أنت تأتم بالسلطان وقام من الرابعة لا تنبهه لأنه سلطان؟ طب لو أخطأ في الصلاة، أخطأ في القراءة لا تنبهه لأنه سلطان؟ طب سلم عن ركعة لا تنبهه لأنه سلطان؟ لا، صحابة نبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا اعتبار شرعي، هذا إمام، يبقى هنا بأنظر إليه على أنه إمام صلاة، وبالتالي أتعامل معه على أنه إمام صلاة، على أنه مؤذن لو كان يؤذن، لا على أنه مفتي لو كان مفتيا، على أنه مصنف لو كان مصنفا، فأنبه على الأخطاء. وقد قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأيضا أنكر على علي رضي الله عنه تحريقه للشيعة بالنار، أنكر وقال: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، وتكلم في هذا. عبادة بن الصامت كذلك أيضا أنكر على معاوية بن سفيان، ابن سفيان، في مسألة من مسائل الربا، وقال له: والله لا أساكنك في هذه الأرض. فإذا هذا كله باعتبار يا إخواني، باعتبار كوني عالما، هل وافق الشرع، هل خالف الشرع. فإذا أمرني أنا بمعصية فلا طاعة له، كذلك أيضا لو أمر بمعصية عموما، لو أمر ببدعة عموما، فهنا ننبه على هذه المسألة. يبقى ده لا يعد خروجا، ولا يعد منازعة للسلطان، ولا يعد من ذكر مثالب السلطان. أي مثالب السلطان هنا؟ أنا أذكر خطأ السلطان في هذه الفتوى، ليس هذا باب ذكر المثالب. ذكر المثالب، وده بقى النقطة الثالثة اللي هي مثالب السلطان: سلطان بشرب خمرة، سلطان بيزني، سلطان عنده فجور، هل أتكلم في هذا على الملأ؟ لا، تدخل في النصيحة السرية، من كان له نصيحة لذي سلطان. يبقى ده باعتبار بقى ثالث، ألا وهو مثالب السلطان، معاصي السلطان لا يجوز لك أن تذكرها على الملأ، بل ينبغي عليك أن تنصحه سرا إن كان بينك وبينه ماذا؟ مدخل، وتدخل عليه. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي عن علانية، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأخبره، فإن رجع ولا فقد أديت ما عليك. يبقى هذه اعتبارات وتقسيمات إخواني لابد بارك الله فيكم من ذكرها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر، ونقلناه من قبل في أن السلطان له اعتبارات. يبقى عندنا اعتبار بكونه سلطانا إداريا، لا تتكلم في هذه الأشياء، لا تتكلم في هذه الأشياء حتى إيه؟ حتى تنصحه سرا. طيب اثنين، باعتباره عالما، اي انه افتى بشيء باعتبار انه درس شيء باعتبار الى غير ذلك، هذا باعتباره عالما فده له حكم العلماء. طيب باعتباره عاصيا له مثالب، هذا تكون النصيحة له سرا. وبالتالي نفرق بين هذه المقامات كلها. فاذا كان عندك سلطان اشعري او سلطان صوفي او كذا وفعل شيئا غلطا، تمام، ماذا تقول؟ يبقى هنا تنبه على هذا الغلط وتقول لا، حتى لو امر امام مسجد ان يفعل كذا وامام مسجد يستفتيك قل له لا تفعل هذا، مع ان السلطان هو الذي امر، قل له لا تفعل هذا. لو قال لك مثلا اشرح البردة المصيرة، ما نقول لا اشرح البردة، لكن الشرح السلفي اشرح البردة ورد على صاحب البردة في كل شيء. ولا هو قال لا ترد، هو قال اشرحها، خلاص فرصة جيدة هذه مثلا، ونشرح البردة ونبين كلام اهل العلم واهل السنة فيها مثلا يعني. طب لو امر ببدعة هل نفعلها؟ الجواب لا، الجواب لا نفعله. طيب قال لنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ولابد مثلا يصور مقطع وكذا، لابد مثلا، فماذا نصنع؟ نصلي على النبي جهرا بس، كيف؟ او مثلا يا اخواني لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة في الصلاة عليه، ومن اصح هذه الصيغ صيغة مثلا ابن عباس صيغة فلان، وهي اللهم صل على محمد، فنريد ان نحفظها معا. انا اقول ترد علي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، وعلى من هنا يبدا التصوير بقى، وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يلا قولوها بقى معا كده، ها، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. تمام، يبقى انا ما خلفتنا الان ولا اشكال، نحن نعلم هؤلاء صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم، تمام، ولا ننشئ ذكرا، لكن هذا نعلمه، نعلم هذه الصيغه لا اشكال، اي حاجه ندخلها تحت مظله شرعيه. يبقى لا انا الذي افعل هذا البدعه، ولا انا ايضا الذي اخالف، طالما في مندوحه واستطيع ان اتعامل بهذه المسائل تعاملا شرعيا فلا اشكال. فما في اشكال نشرح البرده، وما في اشكال نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما في الى اخره، فهذا لا اشكال في ذلك ابدا، لكن يكون على الوجه الايه؟ يكون على وجه شرعي. طيب من خلال بقى هذا اطعن في السلطان؟ لا، هنا باب هيتعلق بذكر الطعن في السلطان من جهه ادارته من جهه كذا، هذا لا ينبغي. يبقى احنا عندنا ضوابط، ضابط متعلق بالسلطان بكونه سلطانا، ضابط متعلق بالسلطان بكونه عالما او مفتيا، ضابط متعلق بالسلطان من جهه كونه من جهه مثالبه، في ضابط رابع ايضا الا وهو ضابط في التعامل مع السلطان من جهه كونه قاضيا، هل ينقض حكمه ام لا؟ هذا ايضا العلماء فصلوا. فاذا كان حكم السلطان صوابا فلا يجوز نقضه. طيب اذا كان حكم السلطان في مساله من مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد بمعنى ان المساله خلافيه بين اهل العلم والسلطان افتى على القول، فلا يجوز ان ننقض حكمه لان له ماذا؟ حظا من النظر، وهو انه على قول من اقوال الائمه. طيب الثالث ان يفتي السلطان بخطا محض، ان يقضي السلطان بخطا محض لا وجه له، فحينئذ ينقض حكم السلطان في قضائه. يبقى قضاء السلطان له احوال ثلاث، الحال الاولى ان يقضي بالصواب فلا يجوز نقضه، الحاله الثانيه ان يقضي بالخطا فيلزم نقضه ولا ينفذ حكمه ولا ينفذ، الحاله الثالثه ان يقضي في مساله اجتهاديه على قول من قولين فلا يجوز نقضه. اذا لا ينقض قول السلطان الا اذا امر بايه؟ الا اذا امر بما لا وجه له في الشريعه. يبقى كم اعتبار الان للسلطان؟ نعم، عشان لا نضيع الشريعه من اجل السلطان، ولا نضيع السلطان من اجل ايضا انه خالف شرعا باعتبارات معينه. يبقى عندنا اربع اعتبارات دلوقتي، سلطان باعتباره سلطانا اداريا، سلطان باعتباره مفتيا او عالما، سلطان باعتباره قاضيا هل ينقض حكمه أم لا، سلطان باعتباره مثالب هل نذكر مثالبه أم لا، ومعاصيه هل نذكرها أم لا. هذه لو استوعبتها ما فاتك شيء من أحوال السلطان، وعرفنا إذن كيف نضع هذه الأمور. فخالد بن الوليد ابن عمر رفض أن يمتثل أمره، تمام، وكلم أصحابه بأنه لا يقتل أحدكم أسيرا، وابن عباس كلم الأمة في علي رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت، أحوال كثيرة جدا لا يمكن ردها في السنة. وهذا كله ليه؟ لأن هذا حق الشرع، وحق الشرع يقدم على حق السلطان هنا، لأن حق السلطان فرع عن الشرع. شو صار؟
كلام شيخ الإسلام.
لا، انت هو قذف في زوجتك، قذف اموالك، قذف كذا، لكن هو قضى باعتباره قاضي، مساله بين اثنين، اطلعنا على المنبر وقول كذا، لا، المهم ان هو هل ينقض قضاء حكم بين اثنين وخالف الشرع بتاتا، حكم بين الرجل وامراته وخالف الشرع بتاتا مثلا، هل ينقض حكم؟ ينقض حكم، يعني لا يلتزم، لا يعمل به، ولو جاء قاضي ثاني ينقض حكمه، لو جاء قاضي تاني ينقض حكمه. لكن لو في مسألة اجتهادية لا ننقض حكمه. يعني ما تقول هذا قول السلطان ليس الراجح عندي، ليس الراجح عندي، حتى ولو طالما أنا وقفت الكلام لأهل العلم، حينما تستفت أنت أفت براجح عندك، لكن لا تنقض حكم السلطان براجح عندك. نعم، يذكر، لا ويذكر اسم السلطان، لا اشكال، تقول فتوى الشيخ فلاني، فتوى العالم فلاني، فتوى فلان الفلاني من المسؤولين، لما انتشرت هذه فتوى يجانبها الصواب، لكن لا تستغلها في طعن في السلطان وكذا. هذا واحد. اثنين، ما انت لا تقول كده، بس هذه مسألة مهمة، وفي اي وقت وازاي والصفة، لان هذا باب ليس سهلا، هذا باب وعر. لكن في الصفحات نجد يعني مثلا الناس يتناولون، يبقى طالب علم مبتدئ يتناول مسألة وممكن يكون فيها مضرة بالغة، فمتى وأين وكيف، والمادة اللي عندك، ومن أنت أصلا، هل يستمع لكلامك أم لا. نعم،
كلام شيخ الإسلام. شيخنا،
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة
وأما
الإلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين.
نعم، إنه يلزمك بقول ليس له كتاب ولا سنة، زي يلزمك بمنهج أشعرة، يلزمك ببدعة، يلزمك بكذا، ليس له ذلك. نعم،
ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع إليها.
نعم، لو ما حجة يجب الرجوع إليها، نعم،
فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء.
تمام،
وهذا
كلامه قبل الولاية وبعدها سواء باعتبار عالم، لا ينظر باعتبار والي. لما يفتي مسائل العلم، احنا هنا لا نعتبر بقى من جهة سلطان اسمع واطع ولا تذكر، لا، من جهة عالم طالما تكلم بالعلم يبقى بيقاس كلامه بمقياس العلم، وافق او خالف، بتكلم في الشريعة، فلا انا بذكر مثالبه ولا هو بيأمرني بأمر إداري. المسألة تعلق بالشرع، بينسب للشرع شيئا، طب هذه النسبة غير صحيحة، ولو سكت العلماء لانتشرت المخالفة، فهنا يلزم بيان ذلك. نعم،
وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم، الولاية،
وهذه انتبهوا، وهذه بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم، يعني يعلق عليها، يعني تقبل أو ترد. نعم،
الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه.
نعم،
قال الشيخ الحكمي:
إذن هنا يقول بالنسبة لما حصل من خالد ما حصل، النبي تبرأ منه، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكان ابن عمر صاب معه، لأن هؤلاء أخطأوا، طيب ماذا صنع النبي في من قتلهم خالد وأخذ أموالهم؟ الحافظ في الفتح يقول قولوا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبائنا صبائنا. هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة، ويؤيده فهمه ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ، حتى اشترط هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم. ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معتمرا قالوا له صبأت، قال لا بل أسلمت. فلما اشترط هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعمل هؤلاء بدل من يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، استعملوا اللفظة من باب استعمال هذه اللفظة. طبعا خالد ظن صبأت يعني ما أسلم. وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها، لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، لأن أصل الصلاة صبأنا يعني خرجنا لكن ليس يلزم إلى الإسلام، فيقال فلان صبأ أي ترك دينه إلى يهودية إلى نصرانية إلى أي شيء يقال صبأ. فخالد ظن هكذا وأنهم ما أسلموا. طيب قال ولم يكتفي خالد بذلك حتى يصرحوا الإسلام. وقال الخطابي يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم. على كل حال لا يمكن خالد بن الوليد أن يقتل نفسا معصومة، هذا مستحيل مستحيل، يعلم أن هذا معصوم دم ويقتله، وإنما تأول تأولا ورأى أن هذا يبيح له القتل فقتل، وإلا خالد بن الوليد ما يقتل بدون تأويل. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث فوادى قتلاهم ورد أمواله، لأن هذا وقع بتأويل فالسلطان يدي هؤلاء. نعم
شيخنا شيخ الإسلام له كلام آخر أيضا يقول في المجموع ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، والواحد من العلماء والأمراء ليس معصوما، ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من
ولهذا
بل قال
آخر عبارة يجب
بل يجب أن نبين الحق ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء.
طبعا من العلماء والأمراء، طبعا انتبه هذه العبارة أعيدها.
ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين
ولهذا يسوغ
بل
يجب
أن نبين الحق الذي يجب اتباعه وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء.
لازم تبين الحق الذي يجب بيانه وإن كان فيه خطأ من
وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء
من العلماء والأمراء من العلماء والأمراء. فهو هنا صفته صفة العلماء، يأخذ حكم العلماء لأن المسألة متعلقة بالشريعة. نعم
وذكر تعامل أحمد مع خلفاء العباسية.
أكمل
هذا نقل آخر قال مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات.
شوف معنى هؤلاء ماذا صنعوا يا أخواني، يعني ابتلوا الناس بعقائد كفرية. الجهمية ينكرون أن يكون القرآن كلام الله على الحقيقة، هذا كفر، أجمعت الأمة على كفر هذا القول. طيب الإمامية الجهمية ينكرون علو الله عز وجل على عرش وهذا كفر، ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة وهذا كفر، لكن هل كفروا من أحمد؟ الجواب لا. ولهذا مسائل التكفير يا اخواني بارك الله فيكم بعض الناس قد ينفعل اذا وجد فلانا يقول قولا على الشاشات وهو كفري مباشره يقول لا 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 هذا خلاص ده كافر، فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر. لا، احنا عندنا هل الكفر تكفير الشخص يثبت بقول الكفر وفعل الكفر او باستحقاق المعين للتكفير؟ استحقاق ليس بمجرد القول. طب انت عندك استحقاق اقمت حجه عليه؟ لا، ما هو فلان كان عامل مناظره معه واقام حجه عليه، فلان ده مين بقى؟ فلان ده الاشعري, فلان الاشعري ده عامل مع مثلا واحد من هؤلاء مناظرة, معتزلي صوفي هيقيم المناظرات هذه؟ لا, يبقى اللي يقيم الحجة من يعرف الحجة, والذي يعرف الحجة هم العلماء, هذا الذي يعرف ويقوم الحجة عليه ثم يحكم بناء على هذا, يحكم ويقول بأن فلان هذا كافر أو ليس بكافر. ولهذا لو لم يطبق السلف هذه الأحكام مع الدولة العباسية مع المأمون المعتصم واثق لكفرناهم بلا نزاع, نقول هؤلاء واحد قالوا كفرا, اثنين ابتلوا أهل السنة بهذا القول, ثلاثة ذبحوا منهم من ذبحوا وقتلوا من قتل وشردوا وضربوا من ضربوا وهكذا, أربعة وصلهم كلام أهل السنة والجماعة وابتلوا أهل السنة, وبعضهم كان يتكلم بالسنة مثل ما تكلم عبد العزيز الكباني مثل ما تكلم ابن مشكوية, ومع ذلك سبحان الله ما كفروا. ليه بقى؟ لأنه لا يكفر من قامت حجة عليه. تابهوا, لأن بعض الناس قد يقول لك الأئمة أقاموا الحجة ولم يكفروا, يبقى إذا خلاص ما يكفر أحد حتى ولو قامت حجة, يبقى ما كفر, يبقى هذا بيبطل تكفير من قامت حجة عليه. أو يأتيك واحد آخر يقول هؤلاء يكفرون ولو لم تقم حجة لأن المسائل ظاهرة. طيب الأئمة ما كفروا, طب ماذا نصنع بها في مثل هذه المسألة؟ هل نقول لا يكفرون ولو قامت حجة؟ لأن بعض علماء السنة ناقشوا بين أيديهم. طيب, أو نقول بأن هؤلاء لا يكفرون, بأنهم يكفرون ولا يحتاج ذلك إلى إقامة حجة لأن هذه مسائل ظاهرة, يبقى خالفنا السلف. طب ماذا نصنع؟ نقول يكفر الإنسان إذا قال كفرا وقامت حجة عليه, ده من باب تأصيل. طيب, والحكم على هؤلاء من باب قضايا أعيان, بمعنى أن السلف الذين أقاموا الحجة هم السلف الذين لم يحكموا لأنهم اطلعوا على شبهات وعلى حال لا يكفر هؤلاء معها, حيث إن الكفر يضرأ بأدنى الشبهات, فهؤلاء قدروا عدم كفرهم مع وجود العلم. يبقى نقول قضايا أعيان قدرها السلف ولا نخرج منها بحكم عام, فإما أن نقول يكفر لا يكفر ولو قامت حجة عليه, وإما أن نقول يكفر ولو لم تقم حجة عليه لأن المسائل ظاهرة. فإما أن نقول لا يكفر ولو قامت حجة عليه إذا قال كفرا, وإما أن نقول يكفر ولو لم تقم حجة عليه لأن المسائل ظاهرة. طيب ماذا نقول؟ نقول يكفر إذا قامت حجة عليه, لكن العالم هو الأدرى, فقد يثبت عند العالم شبهة عند هذا المعين تقتضي ألا يكفر بذلك, يبقى لا ينبغي أن نأخذ من هذا حكما عاما, ألا وهو أن الإنسان ولو قامت حجة عليه ما يكفر. فإن علماء السنة أقاموا حجة على خلفاء الدولة العباسية ومع ذلك ما كفروا وصلوا خلفهم مرة وصلوا خلفهم, غلط, هذا الكلام غلط. يبقى إذا متى يكفر الإنسان؟ يبقى ما في إنسان يكفر, قال كفرا وقامت حجة عليه ولا يكفر, يبقى إذا متى يكفر؟ إذا ما عاد عندنا حكم ردة في الإسلام. يا شيخ لأن هؤلاء الأئمة ما كفروا الخلفاء, نقول ما كفروا الخلفاء لأنهم لم يثبت عندهم كفر هؤلاء. أيها الشيخ بس أقاموا الحجة وهم أدرى بهذا الحال, أقاموا الحجة وثبت لديهم أن هؤلاء لم يكفروا. ولهذا أحمد قال قول وعبد الله قال قولا, القول واحد, وأنا ناقشت أحمد وناقشت عبد الله في القول هذا وهو كفري, وكفرت أحدهما ولم أكفر الآخر, هل هذا يعود على نقض أصولي ويقال هذا متناقض كفر فلان وكفر فلان؟ لا. ليه؟ ثبت عندي أن أحدهما الذي لم يكفر أن عنده شبهة, هذه الشبهة تمثل قوة تكون شبهة في دار هذا الحكم عليه, أما الثاني لم يعد عنده شبهة, انتبهتم يا اخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه مسألة لابد ان نتفق عليها. نقول قضايا اعيان، قضايا اعيان عرف السلف ملابساتها، ولهذا قضايا الاعيان يستدل لها ولا يستدل بها. لا تأتي الى قضية عين وتعمم وتقال بقى اجماعات، زي قصة الملك سعود كده. شوف سبحان الله، ابتلاء، ابتلونا في مصر بثورتين قسموا مشايخ مصر جميعا. الثورة الاولى مسألة الخروج، فجل المشايخ رأى ان هذه مسألة خلافية، وانه من قال بعدم خروج ده قول، وانه من قال بخروج قول، ومن توقف وقال ما ادري هذا خروج ولا ما خروج ده قول، ولا يبدع بعضنا بعضا. ليه؟ لان موجود وقعة الحسين، موجود وقعة ابن الزبير، موجود وقعة سليمان بن سرد، جابوا وقائع من التاريخ وقالوا لو جعلتم الذين خرجوا خوارج اجعلوا الحسين خارجيا، واجعلوا سعيد بن جبير خارجيا، والى اخره. تمام؟ تمام. وخالفنا الاجماع بوقائع الاعيان، فاخذنا من وقعة الحسين وغيره ان هذا ايه؟ ان هذا اذا دليل على جواز الخروج على السلطان، ولا ندري عن ملابسات قضايا الاعيان هذه. تمام؟ هم يعني لا يدرون، لكن الحمد لله احنا ندري واجبنا على هذا باجوبه ايه؟ عديده، وان ما فيها واقعه واحده خرجوا لان الحاكم ظالم ويجوز الخروج على الحاكم الظالم، يعني عندهم تقعيد انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم قاعده، لكن ممكن اخرج على حاكم ظالم، حاكم اسمه يزيد، حاكم اسمه ابراهيم، ليس لان عندي عقيده يجوز الخروج على حاكم ظالم، لا، لان عندي شبهه مع هذا الحاكم اقتضت ان اخرج وانا جماعه ذات شوكه، فكان هذا بغيا وليس اعتقادا بالخروج. تلاتة يا اخواني، فيكون جماعة لهم شوكة ولهم تأويل سائغ مع حاكم اسمه فلان. طب الخارجي له معتقد مع كل حاكم مش مع حاكم، فإذا ظلم الحاكم بطلت ولايته، إما لكفره عند الخوارج وإما لخروج من أصل إيمان كما عند المعتزلة. فالشاهد هلكت الطائفة الأولى لأنهم اعتمدوا على وقائع أعيان الحسين بن الزبير وغيره، وده جل مشايخ مصر جلهم، حسنهم على عدويهم على يعقوبهم، كل هؤلاء. بقي مين؟ بقي أفراد قلائد لم يقولوا بهذا وعرضوا هذا، هشام على رسلان على شربجي على زهران، مش كم واحد كده نجحوا في الاختبار الاول، الدور الاول نجحوا فيه. جينا للدور الثاني، جت الثورة، طلعت مسألة العزم، هل يجوز عزم؟ سيبك بقى ما اللي حصل عشان ما تشوشوا عليك، هي المسألة علمية معنون لها في الكتاب كده، هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكفر ام لا؟ هؤلاء قالوا نعم يجوز، اللي هم مين بقى؟ اصحاب الدور الثاني، يعني نجح من الدور الاول مثلا 7 8 9، اصحاب الدور الثاني ده كلهم قالوا يجوز العزل لأهل الحل والعقد اذا كانت في مصلحه وراوا المصلحه بهذا، بس بشرط لا تترتب مفاسد. وايضا الاوائل كانوا يقولون يخرج لك بشرط لا تترتب مفاسد، كلمه مفاسد دي موجوده. طب ليه يا جماعه؟ ده هذا مخالف لاجماع المسلمين كما ان الاول مخالف لاجماع المسلمين. ولهذا النووي ذكر سطرين، السطر الاول في رد على الثورة الاولى، والسطر الثاني في رد على اصحاب الثورة الثانية. قال واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظالمين، ده رد على مين؟ على من خرج. واجمع اهل السنة ان السلطان لا ينعزل بالفسق، ده الثانية، ده متعلق بالعزل وده متعلق بالخروج. فانقسم المشايخ الى قسمين، قسم خالف الاجماع الاول وراء الخروج، وقسم خالف الاجماع الثاني وراء العزل. سبحان الله العظيم، آية والله يا أخوانا عجيب. فسقط الجميع. طيب الآخرون بقى العزل، هذا إجماعه؟ وجدوا نقضا للإجماع من كلام السلف؟ لا، وجدوا واقعة عين حصلت، ألا وهي عزل الملك سعود من آل سعود بمحضر من العلماء ابن إبراهيم وابن باز، بل أخرجوا بيانا بانتقال السلطة من سعود إلى فيصل، فدليل على العزل. إذن هذا في محضر من علمائنا، يبقى يجوز ذلك الأمر، قضية عين. طيب مشايخنا ابن إبراهيم ابن باز قرأتم لهم فتوى بأنه يجوز عزل السلطان بالفسق؟ الجواب لا، ولا يوجد هذا في اعتقادي العلماء، لا ابن باز ولا ابن إبراهيم ولا كذا. ومال ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ده قضية عين لها ملابستها، لها ملابستها. وهذه القضية سبقها وقائع اصلا، وقائع الملك سعود مع الملك فيصل مع كذا، وثبت لديهم عدم صلاحية هذا جسديا عقليا للحكم، ومن قبل ناقشوه ومن قبل عالجوه وأرسلوا للعلاج، ولم يكن الأمر من أول مرة هكذا. لا، المهم أنه ثبت لديهم عدم صلاحيته لأن يحكم، ورأوا أن البلاد ستنقلب رأسا على عقب، رجل لا يصلح عقليا وجسديا للحكم، ورأوا أن هذا سوف يقلب الموازين وسوف يعرض البلاد الخطر، لهذا قدروا هذا فرأوا العزل بعد مباحثات. هذا أصلا يمكن خدت 7-8 سنين محاولات، محاولة تلو محاولة تلو محاولة، وهكذا يمكن 1958 تقريبا إلى كم 60. المهم بغض النظر عن أنهم أصابوا أم أخطأوا، لاحظ بغض النظر عن أنهم أصابوا في التقدير أخطأوا، لكن الذي يعنينا، قولوا يلا الذي يعنينا، أنهم لم يعنونوا جواز العزل للسلطان بغير مكفر، فانطلقوا من هذه العقيدة. لا، ده رأوا قضية عين تقتضي هذا الأمر، وافقهم خالفهم دي مسألة أخرى، لكن العنوان لا يجوز عزل السلطان بفسق. طب العنوان مع المشايخ الآخرين، مع رسلان مع زهران مع شرباجي مع هؤلاء، كان العنوان معهم ايه؟ كان عنوان هشام البيري يقول ما يجوز. طب هم هؤلاء جميعا يقولون يجوز. طب هشام البيري قدم كلام السلف وقدم الاجماعات وقدم وقدم وقدم، هؤلاء قدموا قصة الملك سعود، وانت تطعب في علماء الامة، انت تطعب في ابن باز، وانت تطعب في ابن ابراهيم، وانت تطعب في هؤلاء. يا جماعة دي قضايا عيان، انتم الان تصححون قول اصحاب الثورة الاولى. ليه؟ لانهم ايضا استدلوا بوقائع عيان، حتى كانوا اشرف، استدلوا بوقائع عيان للحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير وسليمان بن سرد، وحيد بن عبد السلام قال كده، قال خمسة من الصحابة كان خرجوا و4000 تابعي. يعني اذا وحيد بن عبد السلام معه 5 من الصحابة و4000 تابعي، انت معك مين؟ انت معك تقول ابن باز وابن ابراهيم؟ يبقى هم اقوى منك، هم اقوى منك في استدلاله، لكن لا انتم ولا هؤلاء، لان استدلال بقاء الاعيان لها مناطها الخاص، يستدل لها ولا يستدل بها. ما في احد عنوان للوقائع الاولى جواز الخروج على الحاكم الظالم، ولا عنوان في الواقعة الثانية جواز عزل السلطان بغير مكفر. امر عجيب، شاء الله عز وجل ان يتقع هذه الاحداث سبحان الله، مع ان هذه عناوين في كتب اهل السنة. جماعة اجمع اهل السنة ان السلطان لن عزل الفسق. لماذا نقول بعزل؟ اجمع اهل السنة ان السلطان لا يخرج عليه بالفسق. فلماذا نختلف؟ هي كلمة واحدة يقولها الصغير، يقول الصغير عندنا صغير، هل يجوز خروج الحاكم الظالم؟ هل يجوز عزل السلطان الظالم او بالفسق؟ ادنى 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 سلفي هيقول لك لا يجوز. عندنا مسلمات، هل يجوز خروج على الحاكم الظالم؟ محمد ايوه ها يجوز. ليه؟ لان الاجماع. طيب الاستدلال بقصة الحسين وابن الزبير وهؤلاء، يعني وقاعيا؟ يعني هنجاهل السلف؟ هنبدعهم نقول خوارج ولا ايه؟ ايوه، لم يخرجوا بقاعدة جواز الخروج على الحاكم الظالم، انما الحسين وله وقعة عين مع يزيد معاوية. اصلا يزيد معاوية، معاوية اخذ البيعة له من زمانه، في زمان معاوية، والحسين لم يعطي البيعة من زمان معاوية ولا عبد الله بن الزبير، وكان له مشتهد في المسألة، يريان الا يبايع ليزيد في عهد معاوية. طب ولما مات معاوية هما يريان ان هذه البيعة لا تصح، وبالتالي خاطب اهل الكوفة الحسين حتى يخرج جيم وتكون له بيعة هنا. اجتهد في المسألة، اخطأ الحسين في هذا الاجتهاد، لكن الحسين حينما قبل ان يقتل دخل في بيعة يزيد بن معاوية، وطلب ممن اراد ان يعتدي عليه ان يذهب الى يزيد مبيعا له فابى، ان يعود الى المدينة فابى، ان يذهب الى الثغور يقاتل تحت امرة يزيد فابى. لازم تسلم نفسك اسيرا؟ لا، انا لن اسلم نفسي اسيرا. فقاتل فدفع عنه فقتل مظلوما رضي عنه وهو من جماعة المسلمين، يبقى مات مبيعا ليزيد. طب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نفس موقف الحسين، لم يكن مبيعا ليزيد في الاول، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم بايع يزيد بعد ذلك، لكن يزيد اصر وارسل في مكة انه لابد ان يسلم نفسه اسيرا. ابى عبد الله بن الزبير مع بيعته ليزيد، ابى ان يسلم نفسه، فارسل يزيد معاوية جيشا واحاط بمكة لقتال عبد الله بن الزبير، فمات يزيد في فترة الحصار. مات يزيد ابن الزبير، مات يزيد، فتولى معاوية ابن يزيد 40 يوما ومات 40 يوم، فلم يعد هناك امير، فبايع اهل الحجاز عبد الله بن الزبير فصار امير المؤمنين على قول كثير من اهل السنة، وبنو أمية التي خرجت عليه، وبعضهم قال بل عندنا امرتان في الشام، امرة بنو أمية وفي الحجاز امرة ابن الزبير، وقال بعضهم بل هذا قتال فتنة وليس هناك امير، لان الامر مستبل احدهما. لكن قال عبد الله بن الزبير انا لن ابيع يزيد لانه حاكم ظالم، قال الحسين انا لن ابيع يزيد لانه حاكم ظالم. اصلا عدم مبايعة يزيد من قبل ما يتولى يزيد اصلا، لأنهم رفض طلب معاوية رضي الله عنه. إذا ده كله وقائع عيان، بارك الله فيكم، وقائع عيان. معاوية بن أبي سفيان ماذا صنع مع علي رضي الله عنه؟ خرج على معاوية، على علي، قاتل علي رضي الله عنه لا يرى امرأته أبدا، إنما تأويل باعتبار قتلت عثمان رضي الله عنه، قتلت عثمان معاوية ولي دم، ولهذا لماذا معاوية؟ لأنه ولي دم عثمان، وطلب من علي إما أن تسلم القتلة أو تقتص منه. حصل هذا بتأويل في قتلة عثمان، ليس لأنه حاكم ظالم أو غير ذلك. سليمان بن سرد فوقعت عين الوردة وكذا مع بني أمية، إنما كانوا يسمون بجيش التوابين، بجيش التوابين، لأنه كان من أهل الكوفة وهم الذين كتبوا الحسين وكذا، فلما خرج يوم الحسين قتل، فشعروا بندم شديد جدا، هم السبب ولم ينصروا الحسين، فسموا بجيش التوابين. طيب جيش التوابين قاتلهم بني أمية، ليه؟ نفس موقف معاوية، أرادوا من بني أمية أن يقتصوا من قتلة الحسين أو يسلموا لنا قتلة الحسين، نفس موقف معاوية من قتلة عثمان، موقف سليمان بن سرد الصحابي ومعه جيش من قتلة الحسين. نعم أخطأ، لكن ليس تحت عنوان خروج على حاكم ظالم، ولم يكن الخروج على الحاكم الظالم ولا عزل الحاكم الظالم معتقدا قط لصحابي واحد. كيف وقد قال ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. الشاهد أنا أطلت الكلام في القاعدة ديت، لأن أكثر ما يستدل بها الأهواء وقائع الأعيان، فلا بد من ضبطها. ما هو الضابط يا إخوان؟ ما هو الضابط في قائع الأعيان؟ أنه يستدل لها ولا يستدل به. وأن علماءنا سواء ابن باز أو ابن إبراهيم في قصة سعود أو ولهذا نفس سعود بعد هذا بعد العزل رجع واستقبل فيصل ومشت الأمور وغير ذلك ولا إشكال. فدي أمر قدروه عدم صلاحية فيصل للحكم. مش بقى سعود مش بقى ظلمه مش فسقه مش كذا مش لا أبدا أبدا لما عدم صلاحيته عدم صلاحيته من جهة أهليته أهليته العقلية والجسدية. والبيان ركز على هذا لطلع العلماء. فبغض النظر توافق أو تخالف بغض النظر عن هذا لكن لا لم يعنون علماؤنا للمسألة اللي احنا مختلفين فيها مع رسلان ومن معه ألا وهي ايه؟ ألا وهي جواز العزل من أهل الحل والعقد بغير مكثر. بس لا يصح. هاتوا لنا لو انتوا أردتم كلام علمائنا هاتوا ان ابن باز يقعد هذا وابن إبراهيم يقعد هذا. وإذا جئتم بكلام ابن باز وكلام ابن إبراهيم وكلام علماء المملكة جميعا حينئذ سوف نقول لكم هذا مخالف لإجماع السنة. ده لو جاءوا يعني حينئذ سنقول لهم هذا مخالف لإجماع السنة. مش حينئذ سنقول سمعا وطاعة. لا. ليه؟ لأن عندي إجماع أصلا. الإجماع ده لا ينقضه اتفاق علماء المملكة. وحاشى علماء المملكة أن يكونوا على هذا الأمر. نعم.
قال شيخ الإسلام بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو.
يبقى عرفتم يا إخواني مسألة كان سبب بقاءة العين هي مسألة إيه؟ مسألة عدم تكفير الأئمة لخلفاء الدولة العباسية مع كونهم وقعوا في كفر وقد وصلهم علم من بعض علماء السنة. فلماذا لم يكفروا؟ نقول لوجود شبهة قامت عند أولياء الأئمة تمنع من تكفيره. ليس مصالح ومفاسد. مصالح ومفاسد لا، وإنما اعتقاد. مصالح ومفاسد لا تجعلهم يصلون خلفهم ولا يؤمنون بولايتهم. لا. نعم.
والمنع من الخروج عليهم.
نعم. لا، مسألة اجتهادية. نقول مسألة اجتهادية يعرض كلام العالم إذا كفر أو لم يكفر على أدلة قد يوافق وقد يخالف. نعم.
والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل.
شوف وينكر وينكر ده الشاهد
ما أحدثوا من القول الباطل.
ما أحدثوا من القول الباطل
الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر.
تمام.
وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان.
اسمع وكان ها؟
وكان ينكره ويجاهدهم على رده
ويجاهدهم على رده ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان.
فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين
ها؟
وإنكار بدع الجهمية الملحدين
ها؟
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين.
بس هذا خلاصة سلفية قح بهذه المسألة فيجمع بين
طاعة الله
ورسوله. لما ننبه على أخطاء لما نرد فتاوى كذا لما بنبين منهج هنا هنجمع بين أمرين
فيجمع بين طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة.
تمام.
وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين.
واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى اجتمع الأمران هنا. لكن حينما يكون الأمر خاصا بالسلطان بسلطان والولاية هيبقى الحق هنا ماذا؟ أننا ننصح له في بيننا وبينه سرا سرا. جاء عند البخاري أنهم قالوا لأسامة ابن زيد رضي الله عنه ألا تنصح لعثمان؟ ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. إيه باب إيه؟ الإنكار العلني. ودي مسألة أيضا ذبت بين السلفيين الآن لعلكم سمعتم عنها في الجزائر قصة الشيخ فركوس وكذا وانه يرى الانكار العلني على السلطان عن منابر الانكار العلني، لكن بيضع ضوابط يعني، يعني هذا مع عدم الطعن في السلطان ومع عدم الى اخر ذلك، فيرى هذا الانكار العلني، لكن الانكار العلني عممه في اي شيء. نعم نعم لأنه قام هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم، لأن لعل هذا فيه نوع تفريط، لكن عند أسامة ما كان، لعل هذا لأنهم قالوا صبائنا فما أحسن أن يقولوا هذا، فيكون النبي قد قدر هنا صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون في نوع من التفريط اقتضى أن يديهم. نعم.
السؤال 62، ما الذي وقع من الغزوات
بعد هذه؟ يقول وبعدها أرسلوا لهدم العزة وكلاهما في مدة ما بين الفتح وهوازن. أرسل من لهدم العزة يا إخوان؟ أرسل من لهدم العزة؟ من بنى العزة؟ من بناه ودعا إليه وقاتل من أجله؟ وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولهذا الذين بنوا هذه هم الذين هدموها، والذين دعوا إلى هذا الشرك هم الذين قاتلوا على التوحيد بعد ذلك. ومن هنا النبي لم يوافق على إبادة الأمة، لما قال جبريل هذا ملك الجبال إن شئت أمرته أن يطبخ عليهم من أخشبين، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وفعلا الذين هدموا هذه الأوثان والأصنام هم الذين كانوا يوما ما من المشركين، وكانوا دعاة إلى ذلك. لما فتح رسول الله مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمورات، فقطع السمورات الشجار يعني وهدم البيت الذي كان عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموت برغم. فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. نعم.
السؤال 62، ما الذي وقع من
هذا؟ زي اعتقاد بعض الناس اليوم، لو تتكلم مثلا في مولد أحد من الأموات أو كذا فإنه يقول لا تتكلم حتى لا يؤذيك، فهم عندهم اعتقاد الإيذاء السري هذا، لو أنت تكلمت في البدوي أو تكلمت في الدسوقي ممكن يحصل لك حاجة، وممكن سبحان الله يقدر شيئا عندك جالك دور حرارة ولا حاجة سخونية ولا كذا، ووافق كلامك خطبة الجمعة اليوم في رد هؤلاء، الناس تعتقد ده بسبب أن هو تكلم في هؤلاء، قالوا بقى الأمراض وقالوا مش عارف إيه، أو يجيله مثلا زي ده فجأة يقول لك بس يبقى ده بسبب ان اتكلم في هؤلاء لم يكن لانفسهم شيئا ولا يكن لانفسهم نفعا ولا ضرا، لا في حياتهم ولا في مماتهم. النبي نفسه الله قال قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال 62، ما الذي وقع من الغزوات في 9 من الهجرة؟ الجواب وقع في رجب منها غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، وحمل عثمان بن عفان في هذه الغزوة على 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، واستخلف على صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصالح صلى الله عليه وسلم فيها أهل أيلة وأذرح وأكيد.
وهذه الوقعة وقعة تبوك طبعا وقعة عظيمة ذكرت في القرآن إشارة إليها، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساحة العسرة، وهذه الغزوة كانت غزوة العسرة، ولهذا بوب البخاري قال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، وذلك لشدة الحر يومها ولقلة النفقة والزاد وغير ذلك، ولكن النبي خرج، وهي التي تخلف فيها كعب بن مالك و صاحبيه. قال الحافظ معلق على تبوك البخاري: مأخوذ من قوله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي تبوك، وهي تبوك. نعم، كما ذكر في الحاشية. نعم.
وصالح صلى الله عليه وسلم فيها أهل أيلة وأذرحة وأكيدر دومة، وقفل من تبوك بعد 20 يوما أقامها، وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين.
قال جابر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لأنه ما يدري غدا هيمشي بعد غد وهكذا. وقد اختلف العلماء في مسألة قصر الصلاة، هل يقصر بغير مدة يحددها أو هناك مدة؟ منهم من قال يقصر ما بقي، ومنهم من قال مدة، ثم القائلون بالمدة اختلفوا، هل المدة دي 4 أيام 3 أيام أكثر من ذلك؟ اختلفوا في ذلك. والذي يترجح قول الجمهور وهو أنه إذا حدد أكثر من 3 أيام، وبعضهم يقول 4 أيام يعني 20 صلاة، لكن دليل الثلاثة أقوى، بعد التأمل دليل الثلاثة أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام، فدل هذا على أن هذا حد المسافر من المقيم. وقد كان عمر رضي الله عنه أيضا إذا أقام التاجر وكذا أكثر من 3 أيام يعني طلب منه مالا معينا إذا دخل البلاد أو كذا، فقد كانوا يحدون 3 أيام، هذه مدة الإقامة التي يفرق بها بين المسافر والمقيم. فإذا جمع مدة أكثر من 3 أيام، قال مثلا أنا سأذهب إلى القاهرة يوم الخميس وأعود يوم الخميس، هنا حدد مدة أكثر من 3 أيام، فحينئذ يكون حكمه حكم المقيم، يعني يتم الصلاة من أول يوم. إنما إذا كان هذا إلى القاهرة يعود غدا، فهذا حكمه حكم المسافر، أو بعد يومين، المهم إلى 3 أيام، فهذا يكون حكمه حكم المسافر. أما إذا حدد مدة أكثر من 3 أيام فهذا حكمه حكم المقيم، هذا أقرب الأقوال هذا، لكن مسألة خلافية بين العلم. نعم. إيه ليه؟ حتى لو سافر كل يوم حكم حكم المسافر، صلاة وصياما. السائق مثلا الذي يشتغل من بيلا إلى القاهرة يوميا، حكم حكم المسافر، حكم حكم المسافر. نعم، يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ولا إشكال. نعم. من؟ نعم، هذا أيضا ممكن يكون دليلا قويا أيضا، مسافر يمسح 3 أيام، مسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام، هذا أيضا. يقول أبو الطفيل،
يعني تحدد شيخنا ب15 صلاة.
إيه؟
تحدد ب15 صلاة بدل 20 صلاة.
15 إيه؟
15 صلاة.
أو 3 أيام يكون ب15 صلاة. إيه؟ بعد ده كله ما العلاقة؟ يعني إحنا بنتكلم في العلاقة، لكن قول علاقة ضعيفة، قول علاقة قوية، لكن ما تقول إيه العلاقة؟ يعني إحنا بعد ما خلصنا نبحث تقول إيه العلاقة؟ ايه؟ يبقى حدد بقى المسح مش المدة. يعني المسح العلاقة ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر 3 أيام وقال المقيم يوم وليلة والمسافر له 3 أيام، هذه 3 أيام كأن هي الرخصة التي يتحول بها من مسافر إلى مقيم، لأن 3 أيام يبقى مسافر. طيب يوم وليلة هذا حد مقيم، طب لو حدد أكثر من ذلك فيكون حكم حكم المقيم، وبالتالي لا يمسح، لا يكون مسافرا. فلو انا مثلا دلوقتي سافرت الى مكه او الى القاهره ومحدد اسبوع، همسح 3 أيام؟ لا، امسح يوم وليله، ادي فايده الثلاث. انا دلوقتي مسافر القاهره محدد اسبوع، حددت اسبوع يبقى ليه مسح يوم وليله فقط، لكن يوم وهرجع، 2 وهرجع 3 وهرجع يبقى ده مسافر. ده بالعكس، هذا دليل قوي، هذا دليل حقيقه استأنس به. طبعا دي كلها ليست أدلة صريحة، لكن استأنس به، هذا استئناس قوي، إن ده فرق بين مسافر ومقيم. لو كان أكثر من 3 يا علاء، لو كان أكثر من 3 هيبقى مقيم، يبقى مش يمسح 3 أيام، مش صح؟ ويرجع تاني يتوضا ويمسح تاني. تمام. هذا يستأنس به في انه فصل ما بين كون مسافرا ومقيما، لان النبي لما فرق بين مسافر ومقيم معناه ان عندي مسافر له حكم سفر ومقيم له حكم الاقامه. وبهذا يرد على من يقول لا، فان المسافر مسافر ما بقي. لو المسافر مسافر ما بقي لبقي يمسح ما بقي. كون النبي يحدد عند 3 ايام ها دليل على ايه؟ على ان المسافر هنا تتبعض احكامه هنا، فبعد 3 ايام ينقطع المسح. ان شاء ان يمسح اعاد مسحا اخر، لكن 3 ايام هي المنتهى. فلو كان المدة هذه محددة مثلا ب20 لربما قال يمسح 20 يوما، ب10 لقال يمسح 10 ايام. فكونه هنا قال للمسافر 3 ايام، 3 ايام في المسافر ثم بعد ذلك يجدد، هذا دليل على ان هناك مسافر ومقيم، على ان هناك مسافر، هذا المسافر محدود لمدة وهي 3 ايام، ومقيم محدود لمدة ماذا؟ يوم وليل، ده رخصة. فهذه 3 ايام يستأنس بها ان هذه مدة المسافر التي يكون فيها احكام الصغر، ولهذا رخص له في هذا ان تمتد، ان يمتد مسحه الى 3 ايام، ان يمتد مسحه الى 3 ايام. لان ما الفرق بين المقيم والمسافر؟ ها لو قلنا دي مثلا رخصة، طب رخصة ليه؟ معناتها الرخصة ايه؟ كان يمكن ان يقول ايضا يوم وليل، كان يمكن ان يقول المقيم 3 ايام. لماذا ما قال في المقيم 3 ايام؟ ولماذا قال في ما قال في المسافر يوما وليلة؟ إشارة إيماء إلى أن مدة السفر 3 أيام فامسح فيها، فنرخص لك من باب التيسير، مدتك حتى تكون مسافرا 3 أيام فامسح فيها، وأنت يا مقيم ليس لك مدة لم تكن مسافرا، لهذا ليس لك رخصة في هذا، إنما رخصتك ماذا؟ في يوم وليلة، فلا يشق عليك ذلك أن تجدد المسح كل يوم وليلة، لا يشق عليك ذلك، إنما المسافر قد يشق عليه. ولهذا جعلت مدة سفره مدة الرخصة. فهذا فيه إيماء إلى أن المسافر تكون مدة 3 أيام. مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم المهاجر في مكة فوق 3 أيام، فرق بين المسافر والمقيم. أما الدليل استدل به بال4 أيام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة في حجة الوداع، لما أتى مكة أتى لربيعة من ذي القعدة، ثم نزل منى في ثمينة، فقالوا النبي أقام هنا 4 أيام، فيكون هذا حد ليه؟ حد المسافر، لو زاد على ذلك صار مقيما. نقول وما يدرينا أن النبي لو زاد على ذلك لصار مقيما مثلا. فهذا في بعد، لكن الثلاثة أيام في فصل ما بين المهاجر قدم المهاجر وعودته، وكذلك أثر عمر، شوف أثر العلاء الحضرمي أظن، في أثر عمر إن كان في التجار، ها قال إيه؟
قال الحافظ ابن حجر في حديث العلاء بن الحضرمي قال 3 للمهاجر بعد الصدر، قال بعد الصدر أي بعد الرجوع من منى. وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه 3 أيام لا يزيد عليها. ويستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر.
تمام. يبقى استدلوا بهذا على ذلك. ايضا فيه تجد اثر اخر من تطبيق الصحابه رضوان الله عليهم، فيؤخذ من هذا كله ان هذا اقرب. طبعا كما قلنا ليس عندنا ادله صريحه في هذا، ولكن استنباطات. وطبعا ده قول الجمهور، ده قول الجمهور. نعم.
قال: وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين الذين أنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الآيات، وفيها هدم مسجد الضرار، وتاب الله على الثلاثة الذين
وفي رجوع منها. طيب.
قال: وفي رجوعه منها كانت فضيحة المنافقين الذين أنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الآيات، وفيها هدم مسجد الضرار، وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية.
طبعا هدم مسجد الضرار الذي أراد المنافقون أن يبنوه ليكيدوا الإسلام من خلاله، لكن أظهروا أنهم أصحاب أعذار. يا رسول الله احنا أصحاب أعذار، هذا قبل أن يخرج إلى تبوك، ونريد مسجدا وكذا، وهم النبي أن يوافق لهم، لكن قال انتظروا حتى أرجع. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مقدمه أخبره الوحي بالذي حصل وبمقصدهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. وكان أصحاب مسجد ضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز لتبوك، فقال: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليل المصيرة والليل الشتي. المنافق يظهر عذرا، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إن على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال: ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى لأتيناكم فصلينا فيه. فلما نزل بذي أوان أتوه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن دخشم أخ بني سلم بن عوف ومعني بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخ بني العجلان، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدما وحرقا. أنه مسجد كيف يهدم ويحرق؟ لأن مسجد ضرار، ولهذا يجوز غلقه، يجوز هدمه، يجوز حرقه تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك، إذا كان المسجد فيه حرب لله ورسوله. مسجد الجهمية، مسجد الصوفية القبورية الذي يشرك بالله عنده، مسجد هذا أشد من مسجد ضرار، هذا أشد من مسجد ضرار. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. فممكن مسجد يهدم؟ آه، لو مثلا واحد بنى في أرض الدولة وغصب أرض الدولة يهدم؟ آه يهدم، حتى لو مسجد. آه حتى لو مسجد تأتي في ملكيتي وتبني مسجد، وإذا أردت أن أهدمه لأبني بيتي تقول كيف تهدم مسجد؟ أنت كيف تبني مسجد أنت؟ أو يكون هذا المسجد يحارب فيه التوحيد وتحارب فيه السنة، فقد يغلقه السلطان وقد يهدمه إذا رأى المصلحة في ذلك، كل ذلك جائز بشرط أن يكون فيه صيانة الله ورسوله. أيوة أبو سلمة لو إيه؟ توسع الطريق؟ اه، حتى لو توسع الطريق، لو هو في ارض رسميه، في ارض رسميه احنا محتاجين دلوقتي مكان المسجد ده نشق طريقا هيقصر ويوفر على المسلمين جهدا كبيرا جدا، او نشق ترعه توصل ماء، فماذا نصنع؟ نهدم هذا المسجد وننقله في نظيره. يبقى نقلنا هذا الماء لننقله، تمام، هذا لا اشكال، إذا كان غلط شرعي ما في مشكلة. نعم. فخرج، وأنت عندك في مكة الآن توسعة الحرم كل ده كان فنادق أصلا، أملاك ناس، فيعوض أصحابها نظر المصالح العامة، المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فخرج سريعين حتى أتى بني سلم بن عوف ومراته مالك بن نخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليهم بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشداني حتى دخله وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه، ونزل فيه من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ففضحهم الله عز وجل. ولهذا تسمى سورة التوبة بإيه؟ بالفاضحة. شوف يا إخوان الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هذا مالك بن نخشم، تمام، من 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 من, من القوم، يعني النبي ماذا من أرسل؟ لاحظوا، أرسل مالك بن دخشم أخ بني سالم بن عوف ومعلي بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي أخ بني العجلان، طيب فلما خرج قال ملك دخشم لمعنى انظرني حتى اخرج اليهم بنار من اهلي. فهو الذي بدا وصارع. نعم. ماله ده مش واجب، مش واجب الحرق، لكن من باب تعزير اذا راى السلطان ذلك، وان ذاك احدث نكايه في اهله. لكن يهدم يحرق هذا كله حسب ما يرى. نعم. فلذلك جاء الحاكم استنصحنا الان نقول له لا بلاش الحرق. ليه؟ الناس هتظن يقول لك ده بيحرق المساجد. اذا كان هو هدم المساجد اللي في اراضي الدوله طعنوا في الحاكم وقالوا يهدم المساجد والى اخره. نعم. مع ان لو مبنيه في ارضه هيكبر. لو كان المسجد ده اللي هو بينتقد السلطان لما هدمه لو بني في ارضه وحكمت المحكمه بعد 20 سنه بهدم المسجد، ها؟ وجاء الحكومه تهدم المسجد هيكبر ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، هيقول كده. نعم.
وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية.
ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد من ضمن فوائد غزوة تبوك، يقول فوائد تضمنتها غزوة تبوك، فقال ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق. طبعا مساجد الجهمية، مساجد القبورية، أي مسجد لهذا الأمر. وإما بتغيير صورته وإخراج عن موضع له، وإن كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. هذه المساجد أحق بالهدم وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحناتي وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر، حرقها. وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، مش رويشدا، هو اسمه رويشد فسماه فويسق بدل من رويشد سماه فويسق، وصف بهذا يعني. وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت التاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية التي لا تجب عليها، كما أخبره عن ذلك. طبعا ده استدلال دقيق جدا، استدلال دقيق أيضا، لأنه إذا تخلفوا عن جماعة دل على إثمية أصحاب البيت. فأنتم وقد سكنتم بالبيت وتركتم وبقيتم في بيتكم لا تصلون الجماعة واجبة عليكم، فأهل أنتم أهل أن تحرق بيوتكم. لهذا قال لقد هممت في حديث ابو هريره في الصحيحين انا امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا ينطلق معه رجال معهم حزم من حطب الى فيحرقون بيوت اقوام لم يشهدوا الجماعات او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا يحرق بيت تعزيرا اذا ترك صلاه الجماعه. طب اذا كيف اذا كان مفرقا للجماعه؟ يبقى باب أولى، سبحان الله. فهذا دليل على هذا الأمر. يبقى هذه وقائع تدل على جواز حرق الإمام حتى للمسجد إن كانت هناك مصلحة في ذلك. نعم. نعم. الحرق ماله؟ يهدم بدون حرق. يهدم بدون حرق. ويحرق يشعل نارا، انما الهدم غير. الحرق المعنى زي في الحرق، الحرق الا وهو حدوث نكايه، لان اذا هدم فقط هذا خساره عليهم، نعم، لكن حصول النكايه بالحرق لهم اغيظ. فلماذا حرق بعد هدم؟ لان ذاك اغيظ، ولهذا في فرق بين اهدم لك بيتك وولع لك في بيتك. لما يجي الحاكم يعمل كده. وكذلك شدة التحذير من سلوك هذا المسلك بعد ذلك. فهذا الذي فعل في مسجد ضرار، فلا تسول لأي أحد نفسه أن يفعل ذلك. نعم.
كذلك حرق متاع الغل.
نعم.
في حرق متاع.
نعم. كل هذا من باب تعزير إذا رأى الإمام ذلك.
قال: وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، ولم يتخلف غيرهم من أهل الاستطاعة إلا من عذر.
نعم، وهم أفاضل وأصحاب أفاضل، وقصتهم معروفة تعرفونها جميعا، وإن شاء الله عز وجل ذلك، وترتبت أحكام على ذلك، حتى تاب الله على كعب بن مالك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقاطعة دامت 50 ليلة ونزلت البراءة من السماء بعد 40 ليلة، بدلا من نزول براءة جاء البيان أن يعتزل كل واحد من الثلاثة زوجته بعد 40 ليلة. طيب وبعد العصر الليالي نزلت البراءة، نزلت البراءة من الله عز وجل، وجاء وكانت هذه نزلت كانت قبيل الفجر، وأظن في بيت أم سلمة، وأرادت أم سلمة أن يبعث النبي في هذا الوقت من يبشر، لأن طبعا كان الحدث حدثا جللا. تخيل المجتمع المسلم، النبي والصحابة رضي الله عليهم، لا يكلمون الثلاثة، حتى إن كعبا يقول أدخل الصلاة فألقي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر هل يحرك شفتيه برد السلام أم لا. فكانت المسألة صعبة، وكعب بن مالك قد أتى أبا قتادة ابن عمه وكلمه فلم يرد عليه، فقال: أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ لكن المجتمع طبعا ما كان ليخون الله ورسوله ويكلم القريب قريبة، كله خلاص كله، حتى النساء اعتزلن بعد العصر الليالي. فلما نزلت البشرى أردت أم سلمة أن يسارع النبي في الإعلام، لكن النبي رفق بالناس وانتظر حتى كانت الصلاة، فأخبر النبي بذلك، فجاء الرجل إلى كعب بن مالك يصرخ من بعيد: أبشر يا كعب، وكان كعب على سطح منزله، قال: أبشر يا كعب، أبشر أبشر. فسجد كعب، لأنه ما في إلا شيء واحد هينتظري، أبشر جاءك مولود، أبشر جاءك مال، هو شيء واحد. فلما جاءه أخبر حرص الصحابة، بالأمس كان لا يكلمه ولا يرد عليه السلام، واليوم لم ينتظر حتى يأتيه، إنما بأعلى صوت نادى: يا كعب أبشر. يا الله يا أخواني، مجتمع نحن في أمس الحاجة إلى أن نقتدي به. ولهذا هناك وقائع وأعيان لا حصلت لأحد الصحابة لم تكن الحقيقة الواقعة قصة الصحابي، بل كانت قصة مجتمع. في قصة الإفك القصة قصة مجتمع يا إخواني، ليس قصة عائشة، قصة مجتمع مع عائشة. في كعب بن مالك وصحابيه قصة مجتمع، ليست قصة كعب بن مالك وصحابيه، قصة مجتمع بأسره، مجتمع متلاحم مترابط ممتثل، بالأمس لا يكلم ولا يرد السلام، واليوم يسرع: أبشر يا كعب. فلما جاء أخبار الخبر ماذا صنع كعب؟ نزع ثيابه التي عليه وأعطاها إياه، ولم يكن عنده يومها إلا هذه، شوف تخيل ما كان عنده هذه، وأخذ ثوبا وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يستقبلون كعبا ويرحبون به ويبشرونه بهذا، وهو يريد من أولا؟ هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن بلسان حال يقول: إليكم عني الآن، دعوني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد لكم اشتقت إلى كلامه وإلى رد سلامه، دعوني آتي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي يبتسم، ولم يكن يبتسم 50 ليلة لم يبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فقال: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادة الكون. قصة في القرآن تتلى إلى آخر الزمان، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله توب رحيم. فهذه لا شك بشرى عظيمة. وهنا استشكل العلماء استشكالا، كيف يكون هذا خير يوم مر عليه منذ أسلم؟ كيف؟ ويوم الإسلام هو خير أيامه، يعني كيف يكون هذا اليوم يوم التوبة تمام يا إخواني خيرا من يوم الإسلام؟ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أليس يوم الإسلام والتوبة من الشرك أفضل من يوم التوبة من المعصية؟ ها؟ اليوم ها؟ فيكون أفضل أفضل من يوم الإسلام؟ ها؟ كمال إيه؟ يعني إيه؟ أيوه هي صح قول. يعني يبقى ده متمم يعني. ها طيب يعني قربت شوي الايه تبرئ له من النفاق، بس ايا كان مش افضل من يوم الاسلام. ها يعني ايا كان مش افضل من يوم الاسلام. قول يا سمير. طب هو ما وقع في النفاق؟ لم يقع من نفاق كعب صحابي جليل او مسلم كان يعني بتنيهم بعد الاسلام، بس ده تأويل قد يعترض عليه المعترض، ده تأويلك، لانما اللفظ واضح. قال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، يبقى ده مطلقة من يوم ولدت امه الى الان، ده افضل يوم. نه ودي شعبان في تعيين التوبة. تمام. ولي عبد الرحمن تمام. قرأتها فين؟ ما رجي فهمه ان هذا لا تعارض مع يوم الاسلام. يوم الإسلام وخير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، هذا لا شك، وهذا لا يعارض يوم الإسلام، فليس يوما آخر، وإنما هو يوم عاد به بكمال إسلامه إلى يوم أن أسلم، فإنه قد حصل معصية التخلف ثم تاب منها فعاد يصلح يوم الإسلام. زي لو كنت عندك أجمل بيت وبعدين حصل خدش فيه وبتاع، طب أنت ظبطته عاد كيوم أم بنيت البيت، يبقى هذا ليس مخالفا ليوم الإسلام، وإنما هو ماسح لما طرأ عن هذا اليوم من شيء فعاد به إلى ذاك الكمال الذي كان يوم الإسلام. فده ليس معارض، ليس يوما آخر الإسلام، بل هو يوم ماذا؟ بل هو يوم مزح فيه ما كان قد خدش به يوم الإسلام، فعاد يتممه ويزينه ويجمله ويكمله. نعم. شوف ابن القيم كده ذكر في فوائد الغزو. نعم. لا ده مش فضيلة، قد يكون هذا ذهب إليه أناس، دي اسمها بقى المسكوت عنه. مسكوت عنه لا يقتضي نفي نفيا، نقول مثلا انما جاء كعب، جاء المبشر لكعب، ولم يأتي مبشر لفلان او فلان، لا كل اتى من يبشره، انما دي من باب ذكر الرواية، يعني الرواية ذكرت هذا. نعم. لكن ده لا يعني انه لم ما اتهم احد، لان هؤلاء الثلاثة كانوا من الصادقين، وهؤلاء الثلاثة من الافاضل، ولهذا نفس كعب بن مالك يقول لما تخلف، طبعا هو قلق، تعرفين واحد لما يكون صاحب طاعة ويقع في معصية بيكون قلوقا ولا يطمئن حتى لو بالذي، يعني انت مثلا لو ضعفت نفسك خدت لك مليون كده ولا اتنين ريشة ولا حاجة، هتلاقي نفسك ماشي لا يمكن ما تش مطمئن، يعني واخد بالك، اي واحد بيقع في شبهة وهو من يعظم شعائر الله حتى لو فعل معصية ما يركن اليها ولا يفرح بها ولا ممكن فورا يتوب او يرجع هذا بعد ذلك، او حتى لو طال الامد هو ذاكر، فبعد ممكن سنتين ثلاثة يحاول ان يتخلص من شيء اخذه من سنتين ثلاثة، لان هي في صدره، ولو قيل له ما ذنبك يقول كذا، بخلاف المنافق او بخلاف ضعيف الايمان، فإنه يفعل المعاصي وربما يفخر بها، يفخر ويجهر، ده أنا فعلت، ده أنا سويت، ده أنا كنت زعيم عصابة، ده أنا كنت مش عارف أعمل، ده أنا كنت وهكذا. لكن المؤمن لا، المؤمن دائما قلق. فكعب الملك متخلف كان يخرج يرجع يخرج يرجع. المهم بعدك ينزل ينظر في المدينة، يا ترى أحد من أهل الفضل، من أهل الفضل تخلف ليكون مواساه، فما أجد إلا منافقا مغموسا في النفاق، اللي هم عادتهم أصلا، اللي هم عادتهم. إلا من؟ إلا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وكان فاضلين، وكان ولهذا كعب نفسه لم يلزم بيته، إنما كان يخرج ويسلم وينظر ويفعل، حتى لعل أحدا يكلمه. نعم، رضي الله عن الجميع. ولهذا الله قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل تخلفوا، العلماء قالوا لم يقل تخلفوا حتى لا تبقى معصيته مذكورة، لأن تخلف المعصية فيذكر بتخلفهم دائما. لا، خلفوا، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنتم هكذا انتظروا يعني حتى ينزل فيكم الوحي، فخلفوا، فلم يرد عليهم بجواب، إنما انتظر نبي الوحي. إنما المنافق سهل، والله يا رسول الله كان عندي عذر كذا، وأقسم بالله يا رسول الله كان عندي عذر كذا، يحلفون معروفة أمرهم، والنبي يقبل في الظاهر ويكل أمرهم إلى الله. أما هؤلاء لا، أخبروه تماما بما حصل، فلهذا قال أما أنتم فقد صدقتم، وتركهم حتى يأتي بيان من الله عز وجل. نعم.
ابن حجر في أبشر بخير يوم،
أي
قال ابن حجر في الفتح قوله أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه،
أي
إنه مر عليه بعد أن ولدته أمه وهو خير أيامه.
تمام.
فقيل هو مستثنى تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه.
تمام.
والأحسن في الجواب أن يوم توبته مكمل ليوم إسلامه.
تمام.
فيوم إسلامه بداية سعادته، ويوم توبته مكمل لها، فهو خير جميع أيامه.
نعم.
وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته
فيكون اليوم يوما واحدا، هو يوم واحد. نعم.
وإن كان يوم إسلامه خيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد عنها، والله أعلم.
تمام. فيكون يوم توبته يوم إسلامه المضاف إليها التوبة خيرا من يوم إسلامه المجرد. نعم. نزل فيه القرآن ويذكر في محارب المسلمين. نعم.
قال الشيخ الحاكمي رحمه الله تعالى، السؤال الثالث والستون، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج هذه السنة؟
لسنة تسعة. الحج فرض على الصحيح سنة تسعة. الحج فرض سنة تسعة. طب وبعدين؟ النبي ما حج سنة تسعة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليكون أميرا على هذا الحج. طب هل هذا في دليل على أن الحج لا يجب على الفور؟ هذه مسألة خلافية بين العلم، هل الحج يجب على الفور أم لا؟ والصحيح أن الحج يجب على الفور. طيب لكن النبي لم يحج، لو كان على الفور لحج من هذه السنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفود فانشغل بدعوته وهو واجب عليه، فيكون هنا وقع واجبان وتعارض واجبان، واجب دعوة هؤلاء الوفود، واجب الحج، واجب الحج يتأجل، أما الوفود ما يتأجل، فقدم هذا على ذاك. وقيل لأن الأصنام كانت حول الكعبة، يعني أقصد كان المشركون يحجون ما زالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يحج بعد توبه عريان، فكان يراد الطهارة من هذه الأشياء أولا قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أمر عليا رضي الله عنه أن ينادي في الناس بأربع كلمات، فإذا هذا ليس دليلا على أن الحج لا يجب على الفور، لأن النبي أمر بالحج متى ما وجب الاستطاعة، وجد الاستطاعة. لكن النبي تعارض في حقه واجبان، واجب الحج واجب الدعوة، فقدم واجب الدعوة لأنه لا يتأجل. نعم.
شيخنا أرسل بعض الإخوة في حديث كعب بن مالك أن البشارة عمت الثلاثة، ففيه قال كعب: فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون.
نعم هذا معروف، نعم ده صرحت الرواية بهذا. نعم
قال: أمر على الحج أبا بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب مؤذنا بصدر براءة في الموسم، ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
بصدر براءة يعني سورة براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. الأشهر دي ليست هي الأشهر الحرم المعروفة، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم من أمدتهم إن الله يحب المتقين. فمن لم يكن له عهد مطلقا مع الرسول وكذا دلوا 14، بعدها إذا ما أسلم تنزل بقى الأحكام قتال جزية وكذا. تبلو عهد يبقى إلى مدته، إلى مدته، حتى ولو زادت عن 14، حتى ولو زادت عن 14 فهو إلى مدته. نعم طب الأشهر دي بالأربعة تبدأ من إيه؟ تبدأ من يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، لأن النداء كان فيه. نعم في الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمر أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
وسميت هذه السنة سنة الوفود لكثرتهم فيها.
نعم.
السؤال 64: أذكر جملة الوفود فيها مع بيان المتقدم عنها والمتأخر. الجواب: وفد تميم، وفيها نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وفد عبد القيس وهم قبل الفتح. وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب. وفد نجران وفيهم نزل 83 آية من صدر آل عمران. وفد بني عامر. وفد ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر. وفد طي
وكان خير من وفد على رسول الله. ضمام بن ثعلبة كان خير من وفد على رسول الله. جاء فيها أنه قال بعدما سأله: وأنا رسول قومي ورسولك إلى قومي، ثم أتى قومه فأعلمهم بإسلامه فما بات أهل بيت إلا وهم على الإسلام، كل قوم أسلموا. نعم.
وفد طيء مع زيد الخيل. وفد عدي بن حاتم. وفد دوس بخيبر وكان سيدهم الطفل ووفد قبل الهجرة وأسلم. وفد الأشعريين في أهل الهجرتين. وفود فروة بن مسيك المرادي على قومه. وفد الأزد. وفد الأشعث بن قيس الكندي. رسل ملوك حمير بإسلام قومهم مع كتاب ذي يزن، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عمرو بن حزم المستفيض. وفد جرير البجلي
المستفيض، وإن كان في إسناده ما فيه لكنه متواتر في الأمة، فحكم حكم الحديث المتواتر المتلقى بالقبول حديث عمرو بن حزم، مع أن فيه من جهة الإسناد ضعفا. نعم.
وفود جرير البجلي. وفود وائل بن حجر. وفد أبي رزين العقيلي. وفد صداء. وفد الحارث البكري. وفد ابن أبي عقيل. وفد أشجع. وفد فروة الجذامي الذي قتلته الروم. وفد تميم بن أوس الداري. وفد فزارة. وفد أسد. وفد بني عبس وكان قبل الفتح بل قبل الحديبية. وفد بني مرة. وفد بني ثعلبة بالجعرانة. وفد بني الحارث
التي اعتمر منها النبي صلى الله عليه وسلم عمرتها الرابعة. النبي اعتمر 4 عمرات كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية، عمرة القضاء في العام 7، عمرته في الحج وإن كان قارنا لكن عمرة القارن تدخل في حج، لأن أعماله هي أعمال المتمتع لكنه يذبح، أعمال المفرد لكنه يذبح، فتدخل عمرته في حجه. والعمرة الرابعة التي كانت من الجعران. نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ليحرم، إنما دخل مكة محرما. ومن هنا نقول ليس من السنة لمن يذهب يعتمر أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل ليعتمر. لم يثبت أن النبي فعل ذلك، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى في فرق بين أن تدخل مكة محرما وبين أن تخرج من مكة لتحرم. أن تدخل مكة محرما هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من مكة لتحرم لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمرات دخلها مكة محرما، في الجعرانة يوم حنين دخل مكة محرما، جميع العمرات الأخرى دخل مكة محرما. طيب هنقول واقعة عائشة رضي الله عنها، فأنا خرجت من مكة بإذن النبي إلى أدنى الحل والتنعيم لتحرم. نقول هذا قضية حال، قضية حال، أي من كان حالوك حال عائشة، لأن عائشة دخلت مكة محرمة في حجتها، لكن لما منعها حيضها من أن تأتي بعمرة منفصلة كما أتت زوجتها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، معناها قارنة لها عمرتها دخلت في حجه وقد قال لها النبي ذلك، إن عمرتك قد دخلت في حجك، لكن هي أرادت عمرة منفصلة، في لا, لا, لا تريد عمرة دخلت في الحج، تريد عمرة منفصلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ إلى التنعيم وأن يعمرها من التنعيم، ولم يأمر عبد الرحمن أن يأتي بعمرة معه، ولم يأمر الصحابة أن يأتوا بعمرة، لأنهم انتظروا عائشة حتى تفرغ، النبي انتظر حتى يفرغ تفرغ عائشة. فلو كان هذا مطلوبا بإطلاق لما فرط النبي في هذا الخير، ولكان هو أولى أن يأتي بعمرة صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي أقام قبل ذلك أيضا من مكة 20 ليلة يقصر الصلاة بالصحابة فيها، ولم يثبت أنه أتى بعمرة. لكن هل العمرة باطلة؟ لا، المبحث هنا مبحث الكمال، مبحث الأفضلية، مبحث الأفضلية، بل نقول إلى الكراهة، فيكره أن يخرج الإنسان من مكة لأداء عمرة، لأن النبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن على الذي يذهب أن يكثر من الطواف، فالطواف عبادة عظيمة لا توجد إلا في هذا المكان، فعليه أن يكثر من الطواف. نعم نعم. لا، إنما وقع ذلك يعني موافقة اتفاقا. نعم. لكن عموما العمرة في أشهر الحج قد كان أهله الشرك يعتبرونها من أفجر الفجور، فلعل هذا مما وفق الله نبي أن يكون عمرته في هذا لإبطال هذا المعتقد. إنما الذي ورد الفضل في زمانه هو رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. والعمرة في رمضان هي التي يحرم لها في رمضان. ولذا بعض الناس يسأل، قد يأتي عند الميقات آخر يوم من شعبان فيحرم ثم يدخل مكة وقد رأى الناس هلال رمضان فيؤدي العمرة في أول يوم في رمضان، هل بهذا يكون عمرته في رمضان أو عمرته في شعبان؟ في شعبان، طالما أحرم في شعبان يبقى أهل بالعمرة في شعبان. فلو هو يبيت مثلا ليلة، لو ليلة الرؤية مثلا، وانتظر حتى يهل من هذا المكان وانتظر يوما، ما في إشكال، ما في بأس، تحابيا لهذا الزمان الفاضل قبل أن يحرم. يبقى ليلة مثلا في المكان، ثم بعد ذلك يحرم بعد هلال رمضان، فيكون قد أحرم في رمضان. نعم. مين؟ خاص عمره في رمضان، حتى لو أحرم قبل غروب شمس آخر يوم، يعني مثلا وليكن زي اليوم كده، هو جاي من الطائف وصل الميقات السيل مثلا عصرا، فأحرم في عصر اليوم هذا، ثم بان هلال شوال الليلة وهو سيؤدي العمرة ليلا، يكون قد أحرم في رمضان أو في شوال؟ الجواب في رمضان، طالما أهل في رمضان فتكون عمرته في رمضان، وإذا أهل في شعبان فتكون عمرته في شعبان. نعم.
لكن لا يعتبر متمتعا شيخنا؟
لو
لا يعتبر متمتعا لو جلس للحج
في ايه؟
لا يعتبر متمتع يعني
لو ايه؟
هو الآن أحرم في آخر رمضان وأدى العمرة في شوال ليلا، فلا يكون متمتعا إلى الحج، يعني لا يصلح بهذا التمتع.
لا، لأنه يتمتع في شوال، أن يعني أدى العمرة في أشهر الحج. نعم.
قال: وفد بني الحارث 12 في حجة الوداع، وفد بني كلاب، وفد بني رؤاس منهم أيضا، وفد بني البكائي، وفد بني عقيل ابن كعب، وفد بني قشير ابن كعب، وفد كنانة، وفد باهلة، وفد بني سليم.
لأجل هذا كل بقى النبي انشغل بهذه الوفود، فقدم واجب الالتقاء بأولاء الوفود وتعليمهم الدين وعرض السلام عليهم على واجب الحج الذي يمكن تأجيله. نعم.
وفد بني سليم،
لأن يجوز تقديمه تأجيله لعذر، يعني لو امرأة الآن هتحج مثلا هي وزوجها وأنهى كل شيء، وبعدين قبل السفر بيومين مات الرجل، مات الزوج، هل لها أن تخرج في العدة؟ نقول لا، لا تخرج في العدة، وتؤجل الحج للعام القادم. نعم.
وفد بني سليم قبل الفتح وشهدوه، وفد بني هلال بن عامر، وفد بني بكر، وفد تغلب، وفد تجيب من أهل اليمن، وفد خولان من العاشرة، وفد جعفي، وفد الأزد، وفد بني سعد هذيل، وفد بهراء، وفد عذرة، وفد بلي وفيهم السائل عن حكم اللقطة، وفد غسان في العاشرة، وفد غامد في العاشرة أيضا، وفد النخعي، وهو آخر الوفود في شهر محرم سنة 11.
نعم.
السؤال 65: ماذا وقع في 10 من البعوث والسرايا؟ الجواب: فيها سرية خالد بن الوليد إلى نجران، فجاء بهم مسلمين في صدر القعدة.
سبحان الله. أخوان، شوف خالد فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. صدق الرسول، انتقال من غزوة إلى غزوة ومن سرية لسرية. طب وفي النهاية يا أخواني مات خالد بن الوليد على فراشه، لم يقتل في معركة. شوف على كثرة به فلا نامت أعين الجبناء. نعم.
فيها سرية خالد بن الوليد إلى نجران، فجاء بهم مسلمين في صدر ذي القعدة، وفيها بعث صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن قبل حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم ببقية الهدي معه. وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عاملين على أرض اليمن، وأمرهما أن ييسرا ولا يعسرا، ويبشرا ولا ينفرا، وأن يتطاوعا ولا يختلفا.
وفي هذه السنة شبه مقومات الدعاء إلى الله عز وجل، فيها بعث النبي أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عاملين على أرض اليمن، قبلها بعث عليا إلى اليمن وأمرهما أن ييسرا ولا يعسرا، ويبشر ولا ينفر. ده خلاصة منهج الدعوة الله عز وجل: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، بخلاف ميع ولا تعلم. لأن بعض الناس يفهم التيسير تميع. شوف ما شاء الله، انظر الكلام الجميل: يسر ولا تعسر، بشر ولا ولا تنفرا، إنما تشتدون على أهل الباطل، تشتدون على أهل البدع، ليس هذا من التيسير. بشر يا أخي، قل يا أخي كذا وكذا وكذا. الدين الذي جاء به نبي الضابط يسر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر، بل بوب البخاري باب الدين يسر. يبقى حجاب المرأة يسر، يبقى عدم مصافحة الرجل مرأة أجنبية يسر، يبقى تحريم الربا يسر، كل هذا يسر. إن هذا الدين يسر، فكل ما جاء في الدين فإنه يسر. لكن أنتج قوم الآن منهجا ومنهج تميع يسمونه إن هذا الدين يسر، فبالتالي مثلا تلتقي مع كل الجماعات وكذا وإلى آخره، ها ده اسمه إيه؟ يسر، ما في مشكلة، لا تقع الفواصل، وحتى لو عندنا أخطاء اقترب الأخطاء وخذ الخير ولا إشكال في ذلك، ويبقى كل هذا يسر في أفراحك في كذا، وتأتي مثلا بموسيقى، هذا الدنيا أخي يسر، اختلاط وكذا يا أخي الدنيا يسر. فبعض الناس فهم أن التميع والتحلل من الدين إنما هو ماذا؟ إنما هو اليسر، ليس كذلك. اليسر ما وافق الشرع، فقول النبي يسر وتعسر أي لا تخرج عن الدين بحدوده وتشدد على الناس بما لم يأذن به له. أما الدين فيسر، طالما أن هذا دخل في الدين فهو يسر، وهو وسطية الخارج عن الدين والمخالف لليسر. تبعت يا إخواني؟ يبقى اليوم لما تمد إليك امرأة يدها فترفض أنت أن تصافحها، ها ده من اليسر؟ طيب غيرك يقول لا هذا ليس من اليسر يا أخي، إيه يا أخي ما في إيه يعني ما تسلم عليه؟ ما في إشكال، نيتك كويسة ونيتك كويسة ولا إشكال، وبعدين كده حركتها، وبعدين كده صفرت وجهها، وبعدين كده ممكن يعني تترك الطاعة، وبعدين ممكن تطلع من الإسلام وهكذا. نقول كل هذا ليس بصحيح، لكن علمها يا أختها جزاك الله خير، والله ليست المصافحة من ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت النسوة إليه وقلنا يا رسول الله أمد يدك لنبيعك، ومع ذلك النبي قال أنا لا أصافح النساء، وهكذا وهكذا. نعم نعم لا شك كل شيء يتفق مع الشريعة يسر، كل شيء يتفق مع الشريعة يسر، وأن يتطوع ولا يختلف. طب لا يختلف أيضا يأخذ البعض منها أمرا مطلقا، لا تختلف حتى في العقيدة، لا تختلف حتى في أي شيء، لا تختلف. لا يا أخوان، لا تختلف حيث لا اختلاف، أو اختلاف سائخ، اختلافا يؤدي إلى شحناء وبغضاء، فمعنى ذلك لا تختلف اختلافا يؤدي إلى شحناء إلى بغضاء، إنما لا تختلف فأنت تكون على عقيدة باطلة وهذا على عقيدة صحيحة، ولا تختلف هذا يكون على قول خطأ وقول والثاني صواب، ولا تختلف مسائل اجتهاد لا بد أن نجمع عليها ولا نجعل اختلاف. فأنا أتنازل عن قولي لك لا تختلف، لا لابد أن تفهم لا تختلف، لا تختلف الاختلاف المذموم الوارد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، ولذلك خلقهم، أي للاجتماع لا للاختلاف شرعا قدرا الله خلق مع الاختلاف. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، اقتضت حكمته الكونية القدرية أن يكون هناك ماذا؟ الخلاف. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يأخذ هذه الأحاديث ويطبقها في غير محلها. يسير يا أخي، إذا وجد أي خلاف بين إخوة، بين إخوة اختلفوا في منهج في عقيدة، ده تبليغي وده إخواني وده كذا، يا أخواني النبي قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فكيف انتم وجعلتم خلاف؟ خلوا خلافكم مع اليهود مع النصارى، يعني احنا شوف العدو الان ماذا يصنع الاعداء، واحنا قاعدين يا جماعه، يعني يا جماعه احنا بيجمعنا قبله واحده، يا جماعه احنا بيجمعنا كتاب واحد، يا جماعه احنا بيجمعنا ايمان بالنبي، اليس ربك الله وربي، اليس نبيكم محمدا ونبي، اليس كتابك القرآن وكتابي. أنت تحب الصحابة وأنا أحبهم، ليه نجعل الشيطان يدخل بيننا؟ يا سيدي خليك أنت تعتقد هذا صواب اجتهادك، وأنا أعتقد هذا صواب اجتهادي. يا أخي نريد أن نتكامل ونتأكل، نريد يا أخي أن نكون كاليدين لا اليد تمسح إحداهما وسخ الأخرى وكذا، ونريد كلام جميل جدا اللي هو موجود في إيه ولا تفرقه. بس بعد يا فضيلة الشيخ بعد اعتصم واعتصم وحاب الله جميعا ولا تفرق، فلا تنهى عن التفرق وتترك ما عليه ينبغي أنك تنهى. فالأول اعتصموا بحبل الله، حينئذ لن نختلف، لكن إن قطعت حبل الله قطعت حبلك، فلا قيمة لك ولا قدر ولا كرامة ولا كرام معتزلي. كيف لا أقطع حبال ودي، ودي معك. والله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأنت لست من المتقين يا خارجي، لست من المتقين يا جهمي، لست من المتقين يا صوفي، لست من المتقين يا أي طائف، لست من المتقين. ولهذا يوم ندعو كل أناس بإمامه، وأنا ليس إمام وصف معطاء، أنا ليس إمام الحلاج، أنا ليس إمام الجعد بن مرهان، أنا ليس إمام الجعد بن صفوان، أنا ليس إمام سيد قد وحسن بنا، أنا ليس إمام محمد الياس، أنا إمام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يبقى قبل ما تقول لا تفرقوا قل اعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعدي ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طيب الملامة على مين؟ على صاحب السنة ولا على صاحب البدعة؟ إذا يحصل خلاف أنا لا أكلمك، الملامة عليك أنت، ملامة عليك، أنا ما أكلمك، هجرتك. الملامة على مجتمع النبي، نبي المجتمع، ولا على كعب بن مالك وصاحبيه؟ من الذي تسبب في هذا، المجتمع ولا كعب؟ كعب بن مالك. لنتعلم نعم وصحابة فاضل، لكن المقاطعة سببها مين؟ سببها النبي والصحابة، ما كلموا كعبا ولا سببها كعب؟ فلازم أن تتربى الأمة في صورة كعب بن مالك وصاحبيه. ولهذا اتفق أجمع لم يختلف أهل السنة في مشروعية هجر العاصي والمبتدع، مشروعية إسقاط الحكم على المعين. ممكن أنا لا أهجر زيدا وأهجر عبيدا، وعلى فكرة عبيدة أخف من زيد، لكن ما هجرت زيدا الأشد. ليه؟ لأن هجره أشد علي، ذو سلطان وسطوة وقوة وصلافة، ممكن يؤذيني يعطل دعوتي، فمش ههجره، وأهجر من هو دونه في بدعته، لكن لا مضرة في هجر. ولهذا النبي هو هجر كعب بن مالك وصاحبيه، ولم يهجر أكثر من 80 رجلا من المنافقين، منافق ولم يهجر، ومؤمن من أهل بيعة العقبة من النقباء ويهجر. محبة؟ لا، مصلحة، لكن مصلحة شرعية ليست مصلحة شخصية. إن أنا أهجر محمد ولا أهجر الشيخ فتحي، ليه؟ بينه وبين الشيخ فتحي مصلحة. يجي محمد أنا هجرته، يجي عبد الله يقول اشمعنى، اشمعنى الشيخ ده تهجر محمد ولا تهجر الشيخ فتحي، منه أصلا تلميذ الشيخ فتحي، يعني مفترض تهجر الرأس. أقول والله يعني بيأتي منه فإذا أنا جلست معه وبيأتي منه إن شاء الله خير، يعني بيتقدم لغاية ما تدين مصلحة تهجر بقى، ما عادش فيه خير خلاص، اتضح ان الاخ معاند، ما احنا عندنا اوراق كده عمل عايزين نخليه منه رجا بنخليه منه رجا، عايزين نخليه بقى معاند بنخليه معاند. اللي احنا عايزين نعمله موجود، احنا بنعرف نتكلم، ما احنا عارف، انا عارف ايه اللي في الكتب، فبستعملها بقى وقت ايه زي ما شيخ الصورات كده، عايزين نلف يجيبوا ورقه العمل دي بيجيبوها، ورقه العمل الثانيه بيجيبوها، وهؤلاء. فلذلك احنا عايزين نقول ده لا 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 ما تظهر عيش ولا منه رجا، طب وده لا لا ده معاند، ده لا، لابد ان تكون مصلحه شرعيه ليست شخصيه. النبي ما هاجر كل من خالف، وإنما راعى مصالح في ذلك. لكن الجميع متفق على يا إخواني على مشروعية هجر المبتدع. تطبيق غلبة مصالح مفاسد لكن شرعية، ولهذا قد أهجر من هو أدنى من غيره نظرا لما أنا مثلا، وليكن مثلا عندي مثلا في المسجد بعض الناس تكلمه السلام عليكم، تكلم ما تسعيش هجره. ليه؟ مضرة، انت بتتقي شر دعوة ممكن يفلك المسجد، ممكن يفلك المسجد، فده لا يمكن تهجره ده. طب في اخر لا ترطع عليه مضرة وهو على بدعة او على معاصي كبيرة وقد نصحته، ده تهجره. يبقى الاصل المشروعية، ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه. طيب اخواني، الهجر هذا يلزم فيه ان يكون الرجل مبتدعا؟ لا، ما كان كعب مبتدعا بل عاصيا، عصب التخلف، يبقى لا يلزم في الهجر البدعة. طيب هل يلزم في الهجر المعصية؟ قد يكون مفسدا في الأرض لكن بدون معاصي، يعني يكون مثلا ايه، يكون عنده شر وضرر علي في ديني، ورجل مؤذي، ورجل كذا وكذا إلى آخره، في لسانه، في تعاملاته، فقد تهجر هذا لدفع شره وأداه، ولا يلزم أن يكون مبتدعا أو عاصيا. المهم إذا تحققت مصلحة شرعية في الهجر فإنك تهجر. لكن هنا نلاحظ ملاحظة بقى، الذي لا أهجره لمصلحة، لا أخالطه وأؤكله وأشاربه بحيث ينسب إلي وأنسب إليه. جاري ده أنا لم أهجره، تمام؟ ليه؟ لمصلحة، لأنه شر هيبلغ فيه وعمل كذا. طيب أعمل إيه بقى؟ يعني لما عدى لي السلام عليكم بس، طيب احتاج كده سؤال أرد عليه، لكن أكون بقى كيلو شريبة وأسحب كرسيين بقى ونقعد وشوف عملنا كوباية شاي بقى النهارده وبتاع ونقعد بقى اللي رايح واللي جاي شايفنا مع بعض، لا 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 تكون أكيلة ولا شريبة، الحاجة تقدر بقدرها. أنا تركت هجرة لكن لم أمر بخلطتي، لأن من رأني معه نسبني إليه ونسبه إلي. يبقى في فرق بين مخالطة وبين إيه؟ وبين ترك هجر. انا اترك الهجر ان لقيته سلمت عليه، اذا ان لقيته يعني بقدر الحاجة، لكن لا اكون اكيله ولا شريبه ولا جليسه بحيث انسب اليه. نعم.
وفي هذه السنة كانت حاجة،
يبقى قول النبي يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطوع ولا تختلف، مضبوط بضوابط الشرع، حتى لا نطبق قاعدة الإخوان الخوان. ماذا يقولون؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. قد يتسللون على القاعدة بهذا الكلام، لا دي غير. نعم لا طبعا طبعا، هذا هو، ايه الإشكالية؟ نعم.
وفي هذه السنة كانت حجة الوداع التي بها كملت دعائم الإسلام،
ونزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فابنكم بعد العصر إن شاء الله.